انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0124278924. ومكملين معاكم احتفالات نصر اكتوبر المجيد. أظهر الجيش المصري خلال حرب العاشر من رمضان أداء عسكريا متميزا، ولقد كانت العقيدة القتالية الغربية هي أكبر المستفيدين من دروس تلك الحرب، حيث كان الجانب الإسرائيلي يتبنى فكر العقيدة الغربية، بينما تبنت القوات المسلحة المصرية فكرا جديدا عبارة عن مزيج بين الفكر الشرقي التابع للعسكرية السوفيتية، مضافا إليه خبرة قتال المصريين في هذه الحرب. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول انتصار العاشر من رمضان غير مفاهيم المراكز البحثية بالعالم، حيث أكد دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي وأحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر أن جميع مراكز الدراسات الاستراتيجية والكليات والمعاهد العسكرية ما زالت تؤكد على أن ما قدمته هذه الحرب في العلم العسكري الحديث هو بالفعل الركيزة الأساسية لعمليات التطوير في مجالات التسليح والتنظيم والتكتيكات وأساليب القتال، حيث أكبر الأداء العسكري المتميز لحرب 6 أكتوبر من دراسة كيفية نجاح هذا الجيش في إلحاق هذه الهزيمة بالجيش الإسرائيلي وقطع اليد الطولة، أو بمعنى آخر الطيران الإسرائيلي التي طالما تغنت إسرائيل بعد حرب 67، مما دفع حييم هيرتزوغ الرئيس الأسبق لإسرائيل أن يكتب في مذكراته عن حرب أكتوبر أن على جيش الدفاع الإسرائيلي مستقبلاً أن يكون قادراً على التشبه بنبات البانتا الذي ينحني أمام الضربات الأولى المخططة والمنظمة للقوات المسلحة المصرية، ثم ينهض بعد ذلك ليكيل الضربات، فالضربات الأولى المخططة للجيش المصري دائماً ما تكون قوية وسريعة ومؤثرة. ويضيف دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي إن ما حققته القوات المسلحة المصرية من إنجازات خلال حرب الاستنزاف، ولا سيما عملية إغراق المدمرة إيلات، تلك العملية التي أدت إلى تغيير نمط التسليح وأسلوب القتال للقوات البحرية في العالم بأسره، وكذلك بناء حائط الصواريخ المصري غرب القناة في فترة الاستنزاف ودوره الرائع أثناء الحرب في تحييد القوات الجوية الإسرائيلية ومنعها من التدخل في عمليات عبور القوات المسلحة المصرية، والتكتيكات وأساليب القتال الجديدة التي نفذتها القوات المصرية في هذه الحرب، أدى ذلك إلى أن جميع المعاهد العسكرية حول العالم وخاصة ذات العقيدة الغربية منها اعتبرت الدروس المستفادة من حرب 73 جزءاً لا يتجزأ من مناهجها الدراسية في دورات قادة السرايا والكتائب والألوية وكلية أركان حرب، بالإضافة إلى كلية الدفاع الوطني. كما جاءت حرب أكتوبر بتخطيط رائع وضعه المصريون في التوجيه رقم 41، والذي تم إعداده بمعرفة لجنة ترأسها الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان، الذي أتاح لقوة المشاه العبور بدون دعم لمدة 12 ساعة، هي مدة إتمام إنشاء الكباري وعبور الدبابات، حيث كان المفهوم قبل حرب أكتوبر 73 أن قوات المشاه لا يمكنها التمسك بالأرض منفردة دون قوات مدرعة لأكثر من 3 إلى 4 ساعات. أما الستارة المصرية المضادة للدبابات فهي إحدى مفاجآت التوجيه 41، والتي تكونت لأول مرة في الحروب الحديثة، والتي تمثلت في أن كل جندي كان يحمل على صدره وظهره لغماً مضاداً للدبابات، وهو نتاج فكر المصريين في حرب أكتوبر. كما أضافت حرب 6 أكتوبر بنداً جديداً من مبادئ القتال، وهو استخدام أساليب غير تقليدية في الحروب الحديثة، فكان فخ الساتر الترابي بخراطيم المياه، وهو ما لم يتوقعه الإسرائيليين، إضافة إلى إغلاق أنابيب النابالم في خط بارليف. أما المفاجأة الحقيقية في حرب أكتوبر عند سؤال الجنرال شارون في مناظرة أذاعها التلفزيون البريطاني، هل كان توقيت الهجوم في 2 ظهراً أم موعد الهجوم يوم عيد الغفران في إسرائيل، أم هو الهجوم على الجبهتين المصرية والسورية في وقت واحد؟ فجاءت إجابته أن المفاجأة الحقيقية في حرب أكتوبر كانت الجندي المصري بروحه المعنوية العظيمة، وهو ما اعتبره أقوى من حساباتهم وتوقيتاتهم. بعد الفاصل، مات صائماً وخطب في جنوده بآيات من القرآن الشهيد القبطي شفيق سدراك، أول شهداء الضباط في حرب أكتوبر. ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة وخبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0-1427-894. في تاريخ مصر رجال قلوبهم لا تعرف الخوف، رجال اختاروا طريق الشرف حتى لو كان الثمن حياتهم. وبطلنا اليوم هو الشهيد اللواء شفيق متري سدراك، اسم تذكره العسكرية المصرية بكل فخر واعتزاز. فالصعيد الجدع كان لقبه بين قادته وزملائه، كان بطلاً حقيقياً وقائداً من طراز نادر، كان دائماً في الصفوف الأولى مع جنوده في الميدان، يرفع معنوياتهم ويزرع القوة في قلوبهم، لا يعرف التراجع ولا الاستسلام، وهكذا هو القائد، أول من يبادر وآخر من يغادر. ولد عام 1921 بمحافظة أسيوط، والتحق بكلية التجارة لمدة 2 عامين، لكنه اختار في النهاية الالتحاق بالكلية الحربية، وتخرج عام 1948 مقاتلا في سلاح المشاة. وقد أظهر شفيق متري سدراك تفوقا ملحوظا لدرجة أنه كان من أوائل الضباط الذين حصلوا على شهادة أركان حرب وهو برتبة رائد، وبسبب نبوغه وتفوقه تم تعيينه ضمن هيئة التدريس بالكلية الحربية لتدريس مادة التكتيك وفن القتال، وعرف عنه إجادته لفن القتال بالدبابات. وقد شارك شفيق متري عزيزي المستمع في حرب السويس أثناء العدوان الثلاثي، كما شارك في حرب الاستنزاف عام 67، وعبر مع جنوده لسيناء عدة مرات، ونفذ بنجاح عدد من العمليات العسكرية، وصنع بطولات سجلها التاريخ في بورسعيد والدفرسوار والفردان. ومن أشهر المعارك معركة أبو عجلة، حيث كبد العدو خسائر كبيرة وضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والبطولة، وتقديرا لجهوده حصل على ترقية استثنائية من الرئيس جمال عبد الناصر. وفي معركة التحرير يوم 6 أكتوبر 1973، كان البطل اللواء شفيق متري سدراك على رأس أول من عبروا لشرق القناة مع أول موجة للعبور، كقائد للواء الثالث المشاة الميكانيكي. وكانت كلماته إلى أفراد وضباط لوائه: إن أبناء مصر من عهد مينا إلى الآن ينظرون إليكم بقلوب مؤمنة وأمل باسم، وآن الأوان أن ترفرف أعلام مصر على أرض سيناء. ثم قام بتذكير جنوده بقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هكذا خاطب القائد المسيحي جنوده بآيات من القرآن الكريم. وبعدما انتهى اللواء شفيق سدراك من كلمته، سلم عليهم فردا فردا وأكد لهم قدرتهم على الثبات والقتال بقوة الإيمان بالحق ولتحقيق النصر. وما أن أتت شارة البدء حتى تقدم رجاله وتمركز على أرض سيناء الحبيبة، بعدما أدى هو وكتيبته أداء أذهل العدو وحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وتوغل جيشنا 12 كيلومتر في الضفة الشرقية، وكان العدو يحاول كل يوم اختراق قواتنا بشن هجمات مضادة، كان أخطرها يوم 8 أكتوبر، قام به لواء مدرع إسرائيلي على الفرقة 16 مشاة، لكنها تمكنت من صده وأرغمته على الانسحاب. ومن يوم 9 أكتوبر شن العدو 4 هجمات مضادة خلال 4 ساعات، نجح البطل شفيق سدراك ورجاله من صدهم وألحقوا بالعدو خسائر لم يكن يتوقعها. وأصدر اللواء شفيق متري سدراك أوامره بتطوير الهجوم شرقا، وتوغل هو ورجاله لعمق 14 كيلومتر، يقتلون ويأسرون جنود العدو، وكان يتقدمهم البطل اللواء شفيق سدراك بمسافة كيلومتر ليبث في نفوسهم الإقدام ويحمسهم للقتال. وفجأة أصابت سيارته دانة مدفع إسرائيلي لترتقي روح الشهيد المسيحي الصائم مثل جنوده ليلقى ربه. وحسب إشارة التبليغ من الوحدات الفرعية ويوميات القتال، يعد الشهيد شفيق متري سدراك أول شهيد من الضباط، وهو أيضا أول بطل يقوم بتكريمه الرئيس أنور السادات في الجلسة التاريخية لمجلس الشعب لتكريم أبطال حرب 6 أكتوبر، ومنحه وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى تقديرا لتضحياته وشجاعته في ميدان القتال، وهو أعلى وسام عسكري مصري. فاز اللواء شفيق متري سدراك بالشهادة، وفازت مصر بالنصر.
أهدي العروبة دمائي وموت أعيش، ما يهمنيش أموت أعيش، ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي. من العروبة باي. المخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره ما كان أماني وسط المخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره ما كان أماني جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وأموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة. للتواصل مع البرنامج على رقم 0124-7894. العقيدة العسكرية هي المذهب العسكري الذي تتخذه الدولة لبناء جيشها وتأسيس كل مجالاتها العسكرية، وهي مجموع المبادئ والقيم التي تحكم أداء الجيش والتي تسعى لصيانة المصالح العامة للدولة، وبناء عليه تختلف العقيدة العسكرية باختلاف ظروف كل دولة وتاريخها واختلاف نظم حكمها، بل إن هذا الاختلاف يشمل أيضا علاقة الجيش مع المجتمع ودوره في السياسات الداخلية والخارجية. كما أن العقيدة العسكرية عزيزي المستمع كي تصح تسميتها عقيدة يجب أن تكون مشروعا متكاملا يبدأ من أعلى سلطة في الدولة حتى يصل للجندي في الميدان. وفي كل عام ومع حلول ذكرى نصر أكتوبر لا يستعيد المصريون مجرد مشهد انتصار عسكري مجيد، بل يستحضرون ملحمة إنسانية متكاملة تتجسد فيها قيم الانضباط والإيمان والرحمة وسط أهوال الحروب. في هذه الذكرى تأكيد دائم على أن عظمة الجيش المصري لم تكن يوما في سلاحه فحسب، بل في أخلاقه ومبادئه. إنه جيش أخلاقي لا يقاتل إلا حين تفرض عليه المواجهة، ولا يسعى لسفك الدماء، بل يرفع سلاحه دفاعا عن الحق وتحت راية العدل والإنسانية. في عالم تتسع فيه دوائر الصراع وتغيب فيه أحيانا الحدود الأخلاقية للحرب، إن انتصار أكتوبر لم يكن فقط انتصارا بالسلاح، بل انتصار للضمير وللإنسانية وللحق في وجه الباطل. ويعد هذا الالتزام انعكاسا مباشرا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، والتي أرست منذ 14 قرنا من الزمان القواعد الأخلاقية للحرب. فقبل أن تدون اتفاقيات جنيف، جاء القرآن الكريم ليضع الأسس الأولى للقانون الإنساني الدولي. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالقتال مشروع للدفاع لا للعدوان، والرحمة هي الحد الفاصل بين الشجاعة والتوحش، كما أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه في وصاياه الخالدة: لا تعتدوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا مثمرا. وقد تجسدت هذه المبادئ في سلوك الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 73. ورغم شراسة المعارك التزم الجنود المصريون بالقواعد الأخلاقية، فاحترموا الأسرى وتعاملوا مع المدنيين بعدالة، وهو ما حظى بتقدير واحترام من المجتمع الدولي. وتواصل الدولة المصرية ترسيخ هذه القيم في عقيدة جيشها الوطني، فالجيش المصري لا يسعى إلى المواجهة ولا يلهث إلى خلق الصراعات، لكنه في الوقت ذاته قوة يحسب لها الحساب. حين يفرض عليه القتال يؤمن بأن السلام هو الأصل، وأن القوة وسيلة لحمايته لا لتقويضه. وفي خضم التحديات الإقليمية الراهنة تتجلى سياسة الصبر الاستراتيجي، فالجيش المصري يدرك أن الحرب ليست غاية، لأنه جيش لا يستفز بسهولة، لكنه لا يتهاون إذا اقتضى الأمر. إنه جيش يكتب تاريخه بأخلاقه قبل انتصاراته، وبإيمانه قبل سلاحه.
نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا، روحنا في ايدينا، ناسنا وترابنا وارضنا بتتحامى فينا، على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايم، الحق واحد ما تجيبش نار جنب البارود ونصح مارين،
الأرض عرض الناس ما يكفيناش فيها، ورا كل باب حراس واقفين بنفديها، الغدر كيده جبان عمره ما يتآمن، حلفين تعيش في أمان ما يعيش لهاش خاين،
خطوتنا على الأرض دبت دكت حصون الشر ونعادت نعود، قلوبنا على العزم شبت بين الحديد والنار بنتولد ونموت،
دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا،
خطوتنا على الأرض دبت دكت حصون الشر ونعادت
الشهيد مبروك هيعيش يقوينا،
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا، وآخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. على مر التاريخ المصري القديم والمعاصر كان للأغنية الوطنية بصمة في تسجيل التحولات السياسية والاجتماعية وتوثيقها، فلم تكن مجرد وسيلة للتعبير الفني فقط، بل كانت سجلا يؤرخ للأحداث الهامة في أوقات الأزمات والتحدي، وكذلك في لحظات النصر. ويقول الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي أنه من المعروف تاريخيا أن مصر هي أول دولة اخترعت فكرة المقاومة بالغناء، فقد احتفظت جدران المعابد بأول أغنية غناها المصريون للجيش المنتصر على الهكسوس، وحملت كلماتها هذا الجيش عاد منتصرا، هذا البطل له الخلود. ويضيف المؤرخ محمد الشافعي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه خلال حفر قناة السويس في العصر الحديث كان هناك غلظة وقسوة وبشاعة في التعامل مع المصريين، فما كان من المصري بفطرته إلا أن غنى على آلة السمسمية على القناة الجالس قاعد ومتونس وروح يا الغريب. لكن الغناء الوطني شهد نقلة كبيرة على يد سيد درويش، فعندما قامت ثورة 19 استطاعت الأغنية الوطنية أن تتحول إلى صيحة تصرخ يقظة الوطن والمواطن للاحتشاد من أجل النهوض والخروج من الأزمة. فهتف سيد درويش: قوم يا مصري، مصري دايما بتنادي لك، خد بنصري، نصري دين واجب عليك. ولأن الأغنية الوطنية كانت تتعرض للقمع والإسكات والحصار من جانب السلطات، والتي عانت من قدرة النشيد الوطني على استثارة ثورة الشعب، وكان على مبدعيها التحايل للإفلات من حصار السلطة، وذلك باستخدام رموز من التراث الشعبي التي يجهلها المحتل، ومنها نداءات الباعة الجائلين الذين اعتادوا الغناء لترويج بضاعتهم. فقام سيد درويش بتلحين أغنيته الشهيرة يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح يا بلح زغلول، وذلك حتى يتمكن من مدح الزعيم سعد زغلول وإبلاغه رسائل الحب الشعبية رغم كل الموانع. ويتوالى دور الغناء الوطني في معارك الاستقلال وتأتي ثورة يوليو، حيث ارتبط المشروع أو ارتبطت بالمشروع الناصري، فجسدت الأغاني معارك التنمية والعدالة الاجتماعية والإصلاح الزراعي. أضف إلى ذلك عزيزي المستمع النهضة الصناعية، ثم واكب الغناء الوطني ملحمة السد العالي، واختبر العدوان الثلاثي الصلابة الحقيقية للشعب المصري عام 56. فمن المنطقي أن مصر لم تكن تملك القدرة على مواجهة جيوش ثلاث دول، وأثبتت الأغنية الوطنية في تلك اللحظة أنها سلاح قوي واجهت به مصر العدوان الثلاثي، فجاءت الكلمات حادة وحاسمة تشبه طلقات الرصاص. ومن أشهر أغاني هذه الفترة أغنية دعس مائي للمطربة فايدة كامل، حيث أشعل صوتها حماس الفدائيين وأغرق جنود الاستعمار في نيران الجحيم، الأمر الذي دفع قائد القوات البريطانية بإرسال مقاتلات لوقف صوت فايدة كامل. فقصفت القوات البريطانية دار الإذاعة، لكن لم يمنع ذلك من انطلاق صوتها عبر إذاعة دمشق. وبإعلان النكسة تكتسب الأغنية الوطنية طابعا حزينا مفعما بالشجن النبيل الذي يصونه الكبرياء في اكترار الهزيمة، فتأخذ الأغنية موقفا إيجابيا بناء عندما تتخذ من الجراح حافزا نحو تحرير الأرض واستعادة الحلم. ومن أشهر أغاني تلك المرحلة أغنية عدى النهار للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذي قال عنه نزار قباني إن عبد الحليم حافظ قاد شعبا بصوته، وكان المدفعية الثقيلة التي جمع بها الوطن العربي عاطفيا وسياسيا. ووفقا لما ذكره خالد محي الدين في إحدى مقالاته التي نقلها عن وسائل إعلام عبرية، أنه في إحدى اجتماعات الكنيست قال موشي ديان كيف يقتنع المصريون بهذا البكباشي، ويقصد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونحن أذقناه الهزيمة، كيف يتماسك هذا الشعب؟ فقطعته رئيسة الوزراء جولدا مائير وأخرجت من حقيبتها كسد بحجم اليد وقالت أنا لدي الدليل على إشعال الحماس، وانطلقت من هذا الكسد الصغير أغنية يا بلادي لا تنامي للعندليب عبد الحليم حافظ. كما يبرز في هذه المرحلة عزيزي المستمع دور الأغنية الوطنية في دعم المجهود الحربي لإعادة بناء الجيش المصري ماديا ومعنويا، وتأتي سيدة الغناء العربي أم كلثوم على رأس القائمة لتصبح بحق المثال الحي لكيفية دعم الفنان لوطنه في أدق الظروف وأصعب المراحل، فلم تدخر أي جهد وعمرها 70 عاما في خلق جبهة قتال لا تقل ضراوة عن جبهة سيناء، فنظرت فنها للقتال من أجل جمع الأموال للمجهود الحربي خارج وداخل مصر استعدادا لحرب الكرامة التي نحتفل بها في كل عام في 6 أكتوبر، والتي جاءت الأغنية الوطنية لتكون تعبيرا صادقا عن فرحة النصر بعد طول انتظار. وهكذا لعبت الأغنية الوطنية في حياة المصريين دورا بارزا، وكانت الذراع الدبلوماسية الناعمة في أوقات الأزمات وأوقات النصر.
Yeah.
وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. إن شاء الله أقابلكم يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي هلا عيد.